انتهينا في الدرس الماضي والدرس السابع من الغسل، وبقيت منه بقية نكملها اليوم في درسنا الثامن. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويشرع لصلاة الجمعة، أي ما الذي يشرع؟ الغسل. يشرع لصلاة الجمعة. كلمة يشرع أعم من الوجوب والاستحباب، تدل على أن هذا الفعل جائز شرعا، هذه كلمة يشرع، لكن المراد عندنا هنا الاستحباب. غسل الجمعة مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، اتفق عليه، وقوله: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وأيضا متفق عليه. طيب، هذه الأحاديث الآن فيها أمر ولا لا؟ أمر، لأن نريد أن ننتبه لتطبيق القواعد الأصولية التي درسناها في الورقات. قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب. الوجوب هنا ليس بالمعنى الاصطلاحي، نريد أن نفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على المعنى اللغوي الآن. واجب بمعنى ماذا؟ لازم. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أي لازم. طيب، إذن لازم، فمعنى ذلك أنه واجب اصطلاحا. وقوله: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، هذا أمر، والأمر يدل على ماذا؟ على الوجوب. إذن كلا الحديثين يدل على وجوب غسل الجمعة. طيب، نحن نقول ماذا؟ غسل يوم الجمعة مستحب. قلنا: الأصل في الأمر يدل على ماذا؟ على الوجوب. الأصل في الأمر يدل على الوجوب، هذه القاعدة التي قررناها ولا نريد أن نخالفها. طيب، قلنا: نعم، الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه عن ذلك. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الحديث الأول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال: احتمل الوجوب هنا معنيين. الوجوب هنا احتمل معنيين، الظاهر منهما أنه واجب، فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل. هذا الظاهر من اللفظ أن غسل يوم الجمعة واجب. واحتمل أنه واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة، هذا احتمال وارد أيضا على الحديث، إلا أنه أضعف من الاحتمال الأول. وإذا كان عندنا معنى ظاهر وآخر أقل منه ظهورا، وجب حمل الكلام على أيهما؟ على الظاهر مباشرة، ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا بماذا؟ إلا بدليل. قال رحمه الله: واحتمل أنه واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة، ونفي تغيير الريح، أن الرائحة الكريهة تغيرها عند اجتماع الناس، زي ما جاء في أصل مشروعية غسل الجمعة أصلا، كما يقول الرجل للرجل: وجب حقك علي إذا رأيتني موضعا لحاجتك. لما تيجي تقابل مع صح شخص تحبه وتوده، تقول له: إذا احتجت شغلة مني فأنا جاهز، حقك واجب علي. إيش معنى حقك واجب علي هنا؟ تكرما، وجوب تكرمي، وليس وجوبا إلزاميا. إذن بما أنه قد جاز في اللغة هذا المعنى وهذا المعنى، وكان المعنى الأول هو الظاهر، إذن نحتاج لصرف المعنى عن المعنى الأول إلى الثاني إلى ماذا؟ إلى دليل وقرينة. تمام؟ قال ثم رجح المعنى الثاني مع أن الأول هو الظهر، ولكنه أتى بدليل، كلام الشافعي رحمه الله سيأتي، لكن الشافعي سيأتي بدليل يدل على أن المعنى الثاني هو الظاهر بالدليل وهو المؤول. بعد ما ذكر المؤلف ما ذكره الشافعي رجح المعنى الثاني مش المعنى الأول، مع أنه كان لازم ماذا أن يرجح إيش المعنى الأول لأنه هو الظاهر، لكنه رجح المعنى الثاني لدليل وجد عنده، فصار المعنى الثاني هو المؤول الظاهر بالدليل. ما هو هذا الدليل الذي أتى به؟ حديث عمر، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الجمعة، فدخل عثمان بن عفان فأنكر عمر على عثمان تأخره، تأخر إلى وقت أن أذن المؤذن وصعد الإمام على المنبر، فجاء عثمان أنكر عليه عمر لماذا تأخرت، فاعتذر عثمان بأنه انشغل في السوق، ثم جاء لما سمع النداء، فقال له عمر والوضوء أيضا، يعني مع التأخر كمان وضوء مش مغتسل، وقد علمت، قال عمر وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل. قال الإمام الشافعي رحمه الله لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج للغسل، دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار. تمام؟ إذن استدل الإمام الشافعي رحمه الله بفهم صحابيين فاضلين، استدل بفهمهما أن الأمر بالغسل هنا ليس على الوجوب بل للاختيار، واستدل بحديث آخر وهو قال وروت عائشة الأمر بالغسل يوم الجمعة فقالت كان الناس عمال أنفسهم، يعني يشتغلون ويعملون بأنفسهم بجهدهم، فكانوا يروحون بهيئاتهم، يعني يأتون إلى الصلاة على نفس حال الذي هو عليه بعرقه وحاله من وراء العمل، فقيل لهم لو اغتسلتم. إيش الشاهد هنا؟ الشاهد هنا وجه الدلالة من الحديث أن تقدير الكلام لو اغتسلتم لكان أفضل وأكمل، وهذا يدل على ماذا؟ على الاستحباب. وجاء في حديث آخر أيضا ثالث، دليل ثالث وقرينة ثالثة تصرف الأمر عن الوجوب، جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، أخرجه مسلم. قال الحافظ ابن حجر هذا الحديث من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة. وجه الدلالة وين؟ ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه الثواب، ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة، كون في ثواب على الوضوء والإتيان إلى الجمعة وترتب عليه فضيلة، إذن هذا يدل على أن الجمعة صحيح بهذا الفعل، ويدل على أن الوضوء كاف عن الغسل. واضح إلى هنا؟ هذه ثلاثة قرائن تدل على أن الأمر هنا ليس للوجوب بل للاستحباب، وهذا هو الصحيح، وتبع العلماء الإمام الشافعي على ما ذكر، كثير منهم تبعوه على ما قال وعلى ما قرر. ووقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، والأفضل أن يتصل الغسل بالذهاب إلى المسجد، يعني الأفضل أن يكون الغسل مباشرة، تغتسل وتخرج إلى المسجد. هذا من حيث الأفضلية فقط. وأما إذا اغتسل وأحدث فيكفيه أن يجدد وضوءه ثم يخرج إلى المسجد. ويخرج وقت الغسل بالفراغ من صلاة الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. فإذا انتهت الجمعة انتهى غسلها. قال المؤلف: والعيدين، أي ويشرع أيضا للعيدين. لم يصح شيء من الأحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح شيء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باستحباب غسل يوم الجمعة. قال ابن الملقن رحمه الله: أحاديث غسل العيدين ضعيفة، وفيها آثار عن الصحابة جيدة، ونحن مأمورون بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن النووي قال في المجموع: ومن الغسل المسنون غسل العيدين، وهو سنة لكل أحد بالاتفاق، سواء الرجال والنساء والصبيان، لأنه يراد للزينة وكلهم من أهلها. ونقل هنا النووي رحمه الله الاتفاق على سنية غسل العيدين، فإن صح الاتفاق فهو المعول عليه في ذلك. قال المؤلف: ولمن غسل ميتا، أي ويشرع الغسل لمن غسل ميتا. هذا ورد فيه حديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. قال أبو حاتم الرازي، وهو من أئمة العلل الكبار من جهابذة أهل الحديث: هذا خطأ، هذا الحديث خطأ، إنما هو موقوف على أبي هريرة، لا يرفعه الثقات. يعني أنه من كلام من؟ من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهما، وكفى بهما علما ومكانة في هذا الفن، قالا: لا يصح في هذا الباب شيء. نقله عنهما الإمام البخاري، والظاهر من نقله رحمه الله أنه يقرهما على ما قالا، وكذلك فعل الدارقطني وغيرهم من أئمة علماء هذا الفن. إذن فلا يصح أن هذا الفعل سنة. قال المؤلف رحمه الله: وللإحرام، أي ويشرع الغسل للإحرام، يستحب للإحرام. ورد فيه حديث أخرجه الحاكم وغيره عن ابن عمر قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد الإحرام. صححه الشيخ الألباني رحمه الله وشيخنا الوادعي في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، ورواه ابن أبي شيبة مرسلا. هذا ما صح ما ورد في هذه المسألة، مسألة الغسل للإحرام. لا لا، ما في شيء يدل على من السنة أن يعني يغتسل الرجل إذا أراد الإحرام، هذا ما ورد في الحديث. نعم، بن عمر، حديث بن عمر، لا هو ليس بواجب، هو من المستحبات إذا صح هذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله: ولدخول مكة، أي ويشرع الاغتسال لدخول مكة، وهو مستحب، يستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل، لما روي عن ابن عمر، لما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى، حتى يصبح ثم يدخل مكة نهارا. متفق عليه. قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب، عند جميع العلماء، وليس في تركه فدية. وقال أكثرهم: يجزئ عنه الوضوء، وهذا الاغتسال لأجل الطواف أصلا، ولذلك لا تغتسل الحائض ولا النفساء لدخول مكة لتعذر الطواف عليهما. نعم ومستحب. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من أحكام الغسل. قال المؤلف رحمه الله: باب التيمم. التيمم لغة القصد، يقال تيممه بالرمح أي تقصده وتعمده دون من سواه. ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا السيء الرديء لتنفقوا منه. والتيمم شرعا القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. ودليل مشروعيته قول الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، إلى آخر الحديث. الشاهد فيه قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كيف تكون الأرض طهورا؟ بالتيمم بها. وأجمع العلماء على أن التيمم مشروع. قال المؤلف رحمه الله: يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله. أي أن التيمم يقوم مقام الوضوء ومقام الغسل، فيستباح به ما يستباح بالوضوء، أي أنك تصلي به كما تصلي بالوضوء، وتصلي بالتيمم كما تصلي بالغسل أيضا. والتيمم يبيح للمحدث حدثا أصغر أو أكبر، أن يصلي به، فيستعمل بدل الوضوء والغسل، ويكون في الحضر وفي السفر. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم في الحضر وفي السفر. متى نحتاج إلى التيمم؟ يحتاج المسلم إلى التيمم إذا لم يجد الماء، أو يجد منه ما لا يكفيه للطهارة، لقول الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن عند عدم وجود الماء أو وجود الشيء القليل الذي لا يكفي بإمكانك أن تتيمم. وأيضا إذا كان به جراحة أو مرض وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وجاء عن عبد الله بن عمرو، عن عمرو بن العاص، أنه كان في سرية في غزوة أصابته جنابة فتيمم وصلى، خاف من البرد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى الصحابة عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فراجعه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال له بأن الله سبحانه وتعالى ذكر له الآية أن الله سبحانه وتعالى قال: فلا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وخاف على نفسه من شدة البرد فتيمم وصلى. الشاهد من هذا أنه من خشي على نفسه الهلاك من مرض أو شدة برد أو غير ذلك أنه يجوز له أن يتيمم. فإذا كان كذلك الماء شديد البرودة وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله وعجز عن تسخينه فعندئذ يجوز له أن يتيمم. وكذلك إذا كان الماء قريبا منه إلا أنه يخاف على نفسه أو على عرضه أو على ماله أو يخاف فوت رفقة معه فيجوز له أن يتيمم. لماذا؟ لأن وجود الماء في هذه الحالة كعدمه، لا فائدة منه، لا يتمكن من استخدامه، فإذا يجوز له أن يتيمم لأن وجوده كعدمه. وكذلك إن خاف إن اغتسل أن يرمى بما هو بريء منه ويتضرر بذلك، كان يبيت عند أحدهم مثلا ويصبح جنبا فيخشى إن هو اغتسل أن يتهم بالزنا مثلا ويؤدي ذلك إلى قتله أو رهنه بتهمة، فعندئذ يجوز له أن يتيمم، لكن مجرد الاستحياء ليس عذرا. الاستحياء ليس عذرا. كثير من الناس يسأل يقول: بت عند صديقي وأصبحت جنبا فاستحييت أن أطلب منه الغسل. لا، هذا لا يجوز، هذا استحياء مذموم. الواجب عليك أن تطلب ماء لتغتسل وتصلي بغسل. وإذا احتاج إلى الماء للشرب أو للعجن أو غير ذلك من الضروريات ولم يكن عنده ماء يكفي لأن يشرب أو يعجن عجينه ويتوضأ به، يجوز له عند ذلك أن يتيمم كذلك. هذه الأمور التي يجوز له أن يتيمم عندها. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأعضاؤه الوجه ثم الكفان، يمسحهما مرة بضربة واحدة ناويا مسميا. أعضاء التيمم إيش هي؟ الوجه والكفان فقط، يعني اليدان المذكورتان في الآية عند قول الله تبارك وتعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. المقصود باليد هنا هما الكفان فقط، اليد تطلق في اللغة على الكفين وتطلق أيضا على الكف مع الساعد مع العضد، لكن المقصود هنا الكفان فقط. من أين علمنا ذلك؟ من المبين عن الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم، عندما علم صلى الله عليه وسلم أصحابه كيفية التيمم ضرب بيديه الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح بوجهه ويديه، مسح الكفين فقط، دل ذلك على أن أعضاء الوضوء فقط هذين العضوين، ولا يدخل في ذلك لا الساعد ولا غيره من اليدين. جاء في الصحيحين عن عمار بن ياسر قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، صابته جنابة عمار بن ياسر، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. هذا قبل أن يعلم حكم التيمم، ماذا فعل؟ قاس التراب على الماء، أقال كما أننا نغتسل بالماء نتمرغ بالتراب، فتمرغ قال كما تمرغ الدابة. تنظرون أنت بعض الدواب تكون تتقلب أحيانا على التراب وهذا تمرغ به. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فأراه ذلك، ثم ضرب بيديه إلى الأرض ضربة واحدة. إذن الضربات كم ضربة؟ واحدة فقط، مش ضربة للكفين وضربة للوجه، لا هي ضربة واحدة، ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، مسح الشمال على اليمين هكذا، ثم مسح اليمين على الشمال هكذا، هكذا يكون مسح. طبعا يبدأ بالوجه ثم الكفين، وهذا على الاستحباب وليس واجب، إن بدأ بالكفين ثم الوجه جاز، وجاء في بعض الروايات ذلك، في رواية عند في الصحيح: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، نفخ أن تنفخ تنفخ هكذا في اليدين، وهذا إن فعله فحسن وإن لم يفعله فلا شيء عليه. وجاء في رواية عند البخاري: فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. هذه الرواية فيها تقديم وتأخير. يبدأ هكذا ثم هكذا. نعم أيوة. طيب قال: وتنوي، قال ناويا النية لحديثي إنما الأعمال بالنيات، وأي عبادة تحتاج إلى نية، وأما التسمية فلم يصح فيها شيء لا في التيمم ولا في الوضوء. قال المؤلف رحمه الله: ونواقضه نواقض الوضوء. نواقض التيمم هي نفسها نواقض الوضوء بالإجماع، وكذلك بوجود الماء، أنه هو بديل عن الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم. لا، مات ما وجد الماء خلاص بطل التيمم، ما عاد في طهارة، يجب أن يتوضأ أو أن يغتسل. نقل ابن المنذر الاتفاق على ذلك أن التيمم يبطل بوجود الماء، وإن كان حصل خلاف وهو خلاف ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أحدهم قال له بأنه لم يصلي بسبب جنابة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بماء دفعه إلى الرجل كي يغتسل، دل ذلك على أنه إذا حضر الماء ولا بد أن يغتسل أو أن يتوضأ ولا يبقى كما هو. وأما المسح فيكون بالصعيد، واختلفوا في الصعيد هذا، بعضهم قال هو التراب فقط، واتفقوا على أن التيمم يكون بالتراب، لكن الخلاف حصل فيما بعد ذلك. فالبعض قال التراب وكل ما كان من جنس الأرض وصعد عليها، لأن الصعيد يطلق على هذا المعنى، كل ما صعد على وجه الأرض وكان منها، كالرمل والحجر والحصى وغير ذلك. الصعيد في اللغة وجه الأرض ترابا كان أو غيره، لكن يكون منها. لكن يكون منها، مش شيء مثلا من أمور أخرى مصنعة مثلا أو كذا. أيوة نعم، هذه ما تدخل في مثل الإسمنت أو الأشياء المصنعة الأخرى كالطوب اللي موجود اليوم، هذا كله لا يدخل في هذا الباب. نعم الغبار هو من التراب، التراب. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. انتهينا في الدرس الماضي والدرس السابع من الغسل، وبقيت منه بقية نكملها اليوم في درسنا الثامن. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويشرع لصلاة الجمعة، أي ما الذي يشرع؟ الغسل. يشرع لصلاة الجمعة. كلمة يشرع أعم من الوجوب والاستحباب، تدل على أن هذا الفعل جائز شرعا، هذه كلمة يشرع، لكن المراد عندنا هنا الاستحباب. غسل الجمعة مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، اتفق عليه. وقوله: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وأيضا متفق عليه. طيب هذه الأحاديث الآن فيها أمر ولا لا؟ أمر، لأن نريد أن ننتبه لتطبيق القواعد الأصولية التي درسناها في الورقات. قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب. الوجوب هنا ليس بالمعنى الاصطلاحي، نريد أن نفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على المعنى اللغوي الآن. واجب بمعنى ماذا؟ لازم. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أي لازم. طيب إذن لازم، فمعنى ذلك أنه واجب اصطلاحا. وقوله: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، هذا أمر، والأمر يدل على ماذا؟ على الوجوب. إذن كلا الحديثين يدل على وجوب غسل الجمعة. طيب نحن نقول ماذا؟ غسل يوم الجمعة مستحب. قلنا الأصل في الأمر يدل على ماذا؟ على الوجوب. الأصل في الأمر يدل على الوجوب، هذه القاعدة التي قررناها ولا نريد أن نخالفها. طيب قلنا نعم، الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه عن ذلك. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الحديث الأول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال: احتمل الوجوب هنا معنيين. الوجوب هنا احتمل معنيين، الظاهر منهما أنه واجب، فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل. هذا الظاهر من اللفظ أن غسل يوم الجمعة واجب. واحتمل أنه واجب في الاختيار، وكرم الأخلاق والنظافة. هذا احتمال وارد أيضا على الحديث، إلا أنه أضعف من الاحتمال الأول. وإذا كان عندنا معنى ظاهر وآخر أقل منه ظهورا، وجب حمل الكلام على أيهما؟ على الظاهر مباشرة، ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا بماذا؟ إلا بدليل. قال رحمه الله: واحتمل أنه واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة، ونفي تغيير الريح، أن الرائحة الكريهة تغيرها عند اجتماع الناس، زي ما جاء في أصل مشروعية غسل الجمعة أصلا، كما يقول الرجل للرجل: وجب حقك علي إذا رأيتني موضعا لحاجتك. لما تيجي تتقابل مع صح شخص تحبه وتوده، تقول له: إذا احتجت شغلة مني فأنا جاهز، حقك واجب علي. إيش معنى حقك واجب علي هنا؟ تكرما، وجوب تكرمي وليس وجوبا إلزاميا. إذن بما أنه قد جاز في اللغة هذا المعنى وهذا المعنى، وكان المعنى الأول هو الظاهر، إذن نحتاج لصرف المعنى عن المعنى الأول إلى الثاني إلى ماذا؟ إلى دليل وقرينة. تمام؟ قال: ثم رجح المعنى الثاني مع أن الأول هو الظاهر، ولكنه أتى بدليل، كلام الشافعي رحمه الله سيأتي، لكن الشافعي سيأتي بدليل يدل على أن المعنى الثاني هو الظاهر بالدليل، وهو المؤول. بعد ما ذكر المؤلف ما ذكره الشافعي، رجح المعنى الثاني مش المعنى الأول، مع أنه كان لازم ماذا؟ أن يرجح إيش؟ المعنى الأول لأنه هو الظاهر، لكنه رجح المعنى الثاني لدليل وجد عنده، فصار المعنى الثاني هو المؤول الظاهر بالدليل. ما هو هذا الدليل الذي أتى به؟ حديث عمر. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الجمعة، فدخل عثمان بن عفان فأنكر عمر على عثمان تأخره، تأخر إلى وقت أن أذن المؤذن وصعد الإمام على المنبر، فجاء عثمان أنكر عليه عمر: لماذا تأخرت؟ فاعتذر عثمان بأنه انشغل في السوق، ثم جاء لما سمع النداء، فقال له عمر: والوضوء أيضا؟ يعني مع التأخر كمان وضوء؟ مش مغتسل؟ وقد علمت، قال عمر، وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لم يترك عثمان الصلاة للغسل، ولم يأمره عمر بالخروج للغسل، دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار. تمام؟ إذن استدل الإمام الشافعي رحمه الله بفهم صحابيين فاضلين، استدل بفهمهما أن الأمر بالغسل هنا ليس على الوجوب بل للاختيار، واستدل بحديث آخر وهو قال: وروت عائشة الأمر بالغسل يوم الجمعة فقالت: كان الناس عمال أنفسهم، يعني يشتغلون ويعملون بأنفسهم بجهدهم، فكانوا يروحون بهيئاتهم، يعني يأتون إلى الصلاة على نفس حال الذي هو عليه بعرقه وحاله من وراء العمل، فقيل لهم: لو اغتسلتم. إيش الشاهد هنا؟ الشاهد هنا وجه الدلالة من الحديث أن تقدير الكلام: لو اغتسلتم لكان أفضل وأكمل، وهذا يدل على ماذا؟ على الاستحباب. وجاء في حديث آخر أيضا ثالث، دليل ثالث وقرينة ثالثة تصرف الأمر عن الوجوب. جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. أخرجه مسلم. قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة. وجه الدلالة وين؟ ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه الثواب. ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة. كون في ثواب على الوضوء والإتيان إلى الجمعة وترتب عليه فضيلة، إذن هذا يدل على أن الجمعة صحيح بهذا الفعل، ويدل على أن الوضوء كاف عن الغسل. واضح لهنا؟ هذه ثلاثة قراء تدل على أن الأمر هنا ليس للوجوب بل للاستحباب، وهذا هو الصحيح، وتبع العلماء الإمام الشافعي على ما ذكر، كثير منهم تبعوه على ما قال وعلى ما قرر. ووقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، والأفضل أن يتصل الغسل بالذهاب إلى المسجد، يعني الأفضل أن يكون الغسل مباشرة، تغتسل وتخرج إلى المسجد، هذا من حيث الأفضلية فقط. وأما إذا اغتسل وأحدث فيكفيه أن يجدد وضوءه ثم يخرج إلى المسجد. ويخرج وقت الغسل بالفراغ من صلاة الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. فإذا انتهت الجمعة انتهى غسلها. قال المؤلف: والعيدين، أي ويشرع أيضا للعيدين. لم يصح شيء من الأحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح شيء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باستحباب غسل يوم الجمعة. قال ابن الملقن رحمه الله: أحاديث غسل العيدين ضعيفة، وفيها آثار عن الصحابة جيدة، ونحن مأمورون بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن النووي قال في المجموع: ومن الغسل المسنون غسل العيدين، وهو سنة لكل أحد بالاتفاق، سواء الرجال والنساء والصبيان، لأنه يراد للزينة وكلهم من أهلها. ونقل هنا النووي رحمه الله الاتفاق على سنية غسل العيدين، فإن صح الاتفاق فهو المعول عليه في ذلك. قال المؤلف: ولمن غسل ميتا، أي ويشرع الغسل لمن غسل ميتا. هذا ورد فيه حديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. قال أبو حاتم الرازي، وهو من أئمة العلل الكبار من جهابذة أهل الحديث: هذا خطأ، هذا الحديث خطأ، إنما هو موقوف على أبي هريرة، لا يرفعه الثقات. يعني أنه من كلام من؟ من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهما، وكفى بهما علما ومكانة في هذا الفن، قالا: لا يصح في هذا الباب شيء. نقله عنهما الإمام البخاري، والظاهر من نقله رحمه الله أنه يقرهما على ما قالا، وكذلك فعل الدارقطني وغيرهم من أئمة علماء هذا الفن. إذن فلا يصح أن هذا الفعل سنة. قال المؤلف رحمه الله: وللإحرام، أي ويشرع الغسل للإحرام، يستحب للإحرام. ورد فيه حديث أخرجه الحاكم وغيره عن ابن عمر قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد الإحرام. صححه الشيخ الألباني رحمه الله وشيخنا الوادعي في الجامع الصحيح لما ليس في الصحيحين، ورواه ابن أبي شيبة مرسلا. هذا ما صح ما ورد في هذه المسألة، مسألة الغسل للإحرام. لا لا، ما في شيء يدل على من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد الإحرام، هذا ما ورد في الحديث. نعم، بن عمر، حديث بن عمر. لا، هو ليس بواجب، هو من المستحبات إذا صح هذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله: ولدخول مكة، أي ويشرع الاغتسال لدخول مكة، وهو مستحب، يستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل، لما روي عن ابن عمر، لما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح، ثم يدخل مكة نهارا. متفق عليه. قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب، عند جميع العلماء، وليس في تركه فدية. وقال أكثرهم: يجزئ عنه الوضوء، وهذا الاغتسال لأجل الطواف أصلا، ولذلك لا تغتسل الحائض ولا النفساء لدخول مكة لتعذر الطواف عليهما. نعم نعم، ومستحب. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من أحكام الغسل. قال المؤلف رحمه الله: باب التيمم. التيمم لغة القصد، يقال تيممه بالرمح، أي تقصده وتعمده دون من سواه. ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا السيء الرديء لتنفقوا منه. والتيمم شرعا القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. ودليل مشروعيته قول الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، إلى آخر الحديث. الشاهد فيه قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كيف تكون الأرض طهورا؟ بالتيمم بها. وأجمع العلماء على أن التيمم مشروع. قال المؤلف رحمه الله: يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله، أي أن التيمم يقوم مقام الوضوء ومقام الغسل، فيستباح به ما يستباح بالوضوء، أي أنك تصلي به كما تصلي بالوضوء، وتصلي بالتيمم كما تصلي بالغسل أيضا. والتيمم يبيح للمحدث حدثا أصغر أو أكبر، يبيح للمحدث حدثا أصغر أو أكبر أن يصلي به، فيستعمل بدل الوضوء والغسل، ويكون في الحضر وفي السفر. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم في الحضر وفي السفر. متى نحتاج إلى التيمم؟ يحتاج المسلم إلى التيمم إذا لم يجد الماء، أو يجد منه ما لا يكفيه للطهارة، لقول الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن عند عدم وجود الماء أو وجود الشيء القليل الذي لا يكفي بإمكانك أن تتيمم. وأيضا إذا كان به جراحة أو مرض وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وجاء عن عبد الله بن عمرو، عن عمرو بن العاص، أنه كان في سرية في غزوة أصابته جنابة، فتيمم وصلى، خاف من البرد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى الصحابة عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فراجعه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال له بأن الله سبحانه وتعالى ذكر له الآية أن الله سبحانه وتعالى قال: فلا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وخاف على نفسه من شدة البرد فتيمم وصلى. الشاهد من هذا أنه من خشي على نفسه الهلاك من مرض أو شدة برد أو غير ذلك أنه يجوز له أن يتيمم. فإذا كان كذلك الماء شديد البرودة وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله وعجز عن تسخينه، فعندئذ يجوز له أن يتيمم. وكذلك إذا كان الماء قريبا منه إلا أنه يخاف على نفسه أو على عرضه أو على ماله أو يخاف فوت رفقة معه، فيجوز له أن يتيمم. لماذا؟ لأن وجود الماء في هذه الحالة كعدمه، لا فائدة منه، لا يتمكن من استخدامه، فإذا يجوز له أن يتيمم لأن وجوده كعدمه. وكذلك إن خاف إن اغتسل أن يرمى بما هو بريء منه ويتضرر بذلك، كان يبيت عند أحدهم مثلا ويصبح جنبا، فيخشى إن هو اغتسل أن يتهم بالزنا مثلا ويؤدي ذلك إلى قتله أو رهمه بتهمة، فعندئذ يجوز له أن يتيمم. لكن مجرد الاستحياء ليس عذرا، الاستحياء ليس عذرا، كثير من الناس يسأل يقول بت عند صديقي وأصبحت جنبا فاستحييت أن أطلب منه الغسل. لا، هذا لا يجوز، هذا استحياء مذموم. الواجب عليك أن تطلب ماء لتغتسل وتصلي بغسل. وإذا احتاج إلى الماء للشرب أو للعجن أو غير ذلك من الضروريات ولم يكن عنده ماء يكفي لأن يشرب أو يعجن عجينه ويتوضأ به، يجوز له عند ذلك أن يتيمم كذلك. هذه الأمور التي يجوز له أن يتيمم عندها. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأعضاؤه الوجه ثم الكفان، يمسحهما مرة بضربة واحدة ناويا مسميا. أعضاء التيمم إيش هي؟ الوجه والكفان فقط، يعني اليدان المذكورتان في الآية عند قول الله تبارك وتعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. المقصود باليد هنا هما الكفان فقط. اليد تطلق في اللغة على الكفين، وتطلق أيضا على الكف مع الساعد مع العضد، لكن المقصود هنا الكفان فقط. من أين علمنا ذلك؟ من المبين عن الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم، عندما علم صلى الله عليه وسلم أصحابه كيفية التيمم ضرب بيديه الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح بوجهه ويديه، مسح الكفين فقط. دل ذلك على أن أعضاء الوضوء فقط هذين العضوين، ولا يدخل في ذلك لا الساعد ولا غيره من اليدين. جاء في الصحيحين عن عمار بن ياسر قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، صابته جنابة عمار بن ياسر، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. هذا قبل أن يعلم حكم التيمم، ماذا فعل؟ قاس التراب على الماء، قال كما أننا نغتسل بالماء نتمرغ بالتراب، فتمرغ قال كما تمرغ الدابة. تنظرون أنت بعض الدواب تكون تتقلب أحيانا على التراب وهذا تتمرغ به. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فأراه ذلك. ثم ضرب بيديه إلى الأرض ضربة واحدة. إذن الضربات كم ضربة؟ واحدة فقط، مش ضربة للكفين وضربة للوجه، لا، هي ضربة واحدة، ضربة واحدة. ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، مسح الشمال على اليمين هكذا، ثم مسح اليمين على الشمال هكذا، هكذا يكون مسح. طبعا يبدأ بالوجه ثم الكفين، وهذا على الاستحباب وليس واجب. إن بدأ بالكفين ثم الوجه جاز، وجاء في بعض الروايات ذلك، في رواية عند في الصحيح: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. نفخ تنفخ تنفخ هكذا في اليدين، وهذا إن فعله فحسن وإن لم يفعله فلا شيء عليه. وجاء في رواية عند البخاري: فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. هذه الرواية فيها تقديم وتأخير. يبدأ هكذا ثم هكذا. نعم أيوة. طيب قال وتنوي، قال ناويا النية لحديث إنما الأعمال بالنيات، وأي عبادة تحتاج إلى نية. وأما التسمية فلم يصح فيها شيء لا في التيمم ولا في الوضوء. قال المؤلف رحمه الله ونواقضه نواقض الوضوء. نواقض التيمم هي نفسها نواقض الوضوء بالإجماع، وكذلك بوجود الماء، أنه هو بديل عن الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم. لا، ما تم وجد الماء خلاص بطل التيمم، ما عاد في طهارة، يجب أن يتوضأ أو أن يغتسل. نقل ابن المنذر الاتفاق على ذلك أن التيمم يبطل بوجود الماء، وإن كان حصل خلاف وهو خلاف ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أحدهم قال له بأنه لم يصلي بسبب نجاسة بسبب جنابة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بماء دفعه إلى الرجل كي يغتسل، دل ذلك على أنه إذا حضر الماء ولا بد أن يغتسل أو أن يتوضأ ولا يبقى كما هو. وأما المسح فيكون بالصعيد، واختلفوا في الصعيد هذا، بعضهم قال هو التراب فقط، واتفقوا على أن التيمم يكون بالتراب، لكن الخلاف حصل فيما بعد ذلك. فالبعض قال التراب وكل ما كان من جنس الأرض وصعد عليها، لأن الصعيد يطلق على هذا المعنى، كل ما صعد على وجه الأرض وكان منها، كالرمل والحجر والحصى وغير ذلك. الصعيد في اللغة وجه الأرض ترابا كان أو غيره، لكن يكون منها. لكن يكون منها، مش شيء مثلا من أمور أخرى مصنعة مثلا أو كذا. أيوة نعم، هذه ما تدخل في مثل الإسمنت أو الأشياء المصنعة الأخرى كالطوب اللي موجود اليوم، هذا كله لا يدخل في هذا الباب. نعم الغبار هو من التراب. التراب نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم.